بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المحاضرة التي أعلن عنها في جملة محاضرات تلقى في هذا المسجد الشريف. هذه المحاضرة بعنوان الاستقامة حقيقتها وثمراتها وعوامل الثبات عليها. أيها الإخوة في الله، هذه المحاضرة كما قلت ستكون في هذا الوقت، وفي آخره تكون الإجابة على أسئلة الإخوة الحاضرين سواء من الحجاج، لأن الحجاج يكون عندهم بعض الأسئلة وبعض الإشكالات بعد حجهم، فهذه فرصة للقاء والتجاوب والإفادة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن نجتمع في هذا الرحاب الطاهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة في الله، هذا الموضوع موضوع عظيم، الاستقامة، والحديث عنه لا يمل، وتكراره واجب في كل زمان ومكان. لا أقول يخص الحجاج فقط، لا والله، بل هو عام لكل مسلم ومسلمة يرجو الخير ويبحث عنه ويسأل الله جل وعلا الثبات عليه. وحديث القرآن والسنة عن الاستقامة حديث ماتع نافع لمن تأمل في الآيات وتأمل في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأعرف كما تعرفون أيها الإخوة أن الحديث طويل في هذا الموضوع، ولذلك أحببت أن يكون الحديث فيه عبر أربعة محاور أو أربعة عناصر. أولا، أهمية الحديث عن هذا الموضوع. ثانيا، حقيقة الاستقامة، يعني أهمية الكلام عن الاستقامة، هذا أولا. ثانيا، حقيقة الاستقامة ومعناها. ثالثا، ثمرات الاستقامة في الدنيا والآخرة. رابعا، العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. أولا، من حيث الأهمية، لا شك أن موضوع الاستقامة من أهم الموضوعات ومن أعلى مقامات الدين التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. ألست تقرأ دائما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ لولا أهمية الاستقامة لما سألت الله تبارك وتعالى وطلب منك أن تحفظ هذه السورة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، ولا تصح الصلاة إلا بها مع جملة من الأركان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأنت يا أخي دائما تسأل الله، وهذا حق وواجب، أنت تسأل الله الاستقامة، الاستقامة الحقة على دين الله تبارك وتعالى. هذه الاستقامة التي بينها وسلكها وهدانا إليها رسولنا وقدوتنا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه الاستقامة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين معالمها وبين حقوقها وواجباتها. أعظم ذلك كما سيأتي إن شاء الله تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك صغيره وكبيره، ثم ما بعد ذلك. إذن يا أخي، أنت تسأل الله الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم أيها الإخوة؟ جاء بيانه في سورة النساء، قال تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تريد أن تكون من أهل الاستقامة الحقة، عليك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لتنتظم في سلك هؤلاء.
وتحشر معهم، إنهم هم خير القوم وهم خير البشر، النبيون الرسل، وهؤلاء هم أفضل الخلق وأفضل البشر، وسيدهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. نعم، هؤلاء هم في المقدمة، بعد ذلك الصديقون، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وغيرهم ممن صدق مع الله تبارك وتعالى، وكلام المفسرين في هذا يطول، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم، هؤلاء أيضا لهم مقامهم والشهادة لها مكانها. أيضا الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. إذن أيها الأخ المبارك، من أهمية الاستقامة دعاء الله جل وعلا، هذا أولا، أنك تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك هذا الصراط المستقيم الذي سلكه وحققه وقام به الأنبياء والرسل، الصديقون، الشهداء، الصالحون الموفقون من عباد الله تبارك وتعالى. ومما يدل على أهمية الاستقامة أيضا أيها الإخوة، ما رواه الإمام الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. والشيب كانت شعراته معدودة، يعرفونها الصحابة رضي الله عنهم من حبهم وملازمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخواتها. جاء في الروايات الأخرى أن أخواتها هي سورة التكوير والانفطار والانشقاق إلى غير ذلك مما جاء في الروايات الأخرى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره أضواء البيان: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأثر وعظم عليه هذا الأمر حتى ظهر الشيب فيه، هو قول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان سيد الخلق الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه، عظم أمر الاستقامة وأجل شأنها حتى ظهر الشيب فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول، يتكلم عن نفسه، يقول: شيبتني هود وأخواتها. وهذا يدل على تأثر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إجلال هذه الاستقامة، وأن أمرها عظيم، هي ليست مجرد كلام تلوكه الألسن ولا خطرات تتردد في القلوب، بل هي قول وعمل، إيمان وتصديق. هذه هي الاستقامة التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر من أجلها. الله جل وعلا هنا قال: فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله عز وجل. نعم، نحن نستقيم ونلزم طاعة الله ونحذر المعاصي والذنوب كما أمرنا الله عز وجل، وكما نهانا ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الأمانة والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، فجزاه الله عنا صلوات الله وسلامه عليه خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم أيها الإخوة، هكذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الاستقامة. ثم من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاستقامة أنه كان يوصي بها أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله، وهو إمام من أئمة المالكية رحمهم الله أجمعين، قال: معنى جوامع الكلم، قال: أن تكون المعاني كثيرة في ألفاظ قليلة، كما قالت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها: كانت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم معدودة يعدها الجالس، ما كان صلى الله عليه وسلم يطيل الكلام ولا، وإنما كلمات معدودة هي جوامع الكلم، وقد أوتيها صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك في صحيح مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك، وجاء في بعض الروايات أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله يعني وحد الله تبارك وتعالى، حقق معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، أقم الركنين العظيمين في كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات التوحيد وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة لله جل وعلا، لابد أن تجمع بين الأمرين. وهذا ليس من كلامي ولا كلام فلان ولا علان، هذا من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى هذين الركنين العظيمين. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. إذن يا أخي حقق التوحيد، أفرد الله جل وعلا بالعبادة واحذر من الشرك. فكون الإنسان يأتي يصلي ويصوم ويحج ثم تجده يدعو غير الله عز وجل من الأموات أو من الأشجار والأحجار، يتمرغ على عتبات القبور ويتعلق بالأستار ويدعو أصحابهم سواء عندهم أو وهو يدعوهم في بيته، هذا هو الشرك بعينه وعلمه، الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة. كذلك الاستغاثة بغير الله هذا من الشرك، كل إنسان يستغيث بغير الله، يستغيث في بيته في الشارع في أي مكان، يا سيد يا فلان يا ولي، هذا أيضا من الشرك بعينه وعلمه. الذبح لغير الله، أن يذبح لصاحب قبر على عتبات الأضرحة، أو يذبح للسحرة والكهان والمشعوذين، هذا أيضا من الشرك. الله جل وعلا قال: فصلي لربك وانحر، وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز أن تذبح إلا لله عز وجل، حتى ولو سميت الله تبارك وتعالى عند قبر أو عند جن أو عند سحر أو شعوذة، هذا كله من الشرك بعينه وعلمه، فاحذر يا أخي. هذه أمثلة أنا أذكرها في هذا المقام. إذن لا يجتمع إيمان وشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك من صور الشرك أيها الإخوة إتيان السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، سؤالهم عن كشف الحجب ومعرفة الغيوب أو معرفة الحاضر مما لا يعلمه، أو معرفة سارق أو ساحر أو نحو ذلك. كذلك محاولة اطلاع على ما سيكون في المستقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا، الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب، أو عرافا وهو بمعناه يدعي معرفة الغيوب ويقرأ في الفنجال كما يقولون أو في الكف، نسأل الله أن يزيدنا جهلا وعدم معرفة بمثل هذه الأمور، لكن فيما نسمع ونقرأ من الأسئلة، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس حكم مني ولا من العلماء ولا من غيرهم، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن ونصدق. ولا يلزم يا أخي أنك تأتي الكاهن أو الساحر أو المشعوذ أنك تأتيه بقدميك، لا، مجرد أنك ترفع السماعة أو تدخل عبر القنوات الفضائية، بعض القنوات الفضائية فيها سحرة الآن ومشعوذين، أو في الجوالات أو مواقع في الإنترنت أو غير ذلك، واحد يبغى يعرف ماذا سيكون في المستقبل، طيب اسمك ماذا، كذا وكذا، متى ولدت، كذا، يأتيك عاد الكلام الخرافات والخزعبلات، ومعه الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، يحصل كذا وسيكون كذا، واحذر من كذا وكذا وسيقع في سنة كذا. أعوذ بالله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا علم الغيب استأثر الله به، لم يطلع عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا إلا بما أوحاه الله عز وجل. نعم، أوحى الله إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم بعض الغيوب كانت في حياته عليه الصلاة والسلام، وأخبر بها، أخبر ما سيكون في آخر الزمان، علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، وأول علامات الساعة الصغرى هي بعثته صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. إذن يا أخي أعظم أساس ولا أعظم منه ولا أجل منه إنه تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، والحذر من الشرك. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فاحذر يا أخي، أنت تريد الاستقامة، تريد الدين الخالص، فالزم توحيد الله عز وجل، واحذر من الشرك صغيره وكبيره. واقرأ في كلام أهل العلم الذين بينوا وحذروا، ومن ذلك ما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، وما علق عليه الشراح من كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وغيره من الكتب ممن كتبوا في هذا الأمر. إذن يا أخي احذر، احذر من الشرك، فإنه المحبط للأعمال. الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والكلام في هذا يطول. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم استقم. ننتقل بعد ذلك أيها الإخوة إلى حقيقة الاستقامة. ما المراد بالاستقامة؟ الاستقامة أيها الإخوة هي كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني حققوا التوحيد وحذروا من الشرك وقاموا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ذلك. ولذلك نقل أهل العلم كالحافظ بن كثير وكالإمام القرطبي، وسنقرأ الآن إن شاء الله شيئا من كلامه في تفسير هذه الآيات في سورة فصلت، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ماذا فسر الاستقامة. قال: هي كلمة لا إله إلا الله، حققوا التوحيد بلا إله إلا الله وحذروا من الشرك. وقال الفاروق رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب الآن لا، الحيوان المعروف هذا، لو رأيته قدر لك أن تراه إما مشاهدة حقيقة أو في فيلم مقطع مثلا في جوال أو شيء، تجده لا يسير على خط، تجد يمين شمال يتردد. هكذا الشخص المتردد في دينه الذي لا يلزم طاعة الله، يعني إن هوي قلبه الخير سار مع الخير، إن قلبه هوي المعاصي ترك الخير وتوجه إلى المعاصي، ليس عنده ميزان ثابت، ليس عنده طريق حق يسلكه وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفاروق: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. نعم يلزمون طاعة الله عز وجل ويثبتون عليها حتى يلقوا الله عز وجل، كما قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس لعمل الموت أجل إلا الموت. ما فيه المؤمن يعمل الصالحات ويحذر المعاصي ويسأل الله الثبات على الدين، متى ينتهي العمل؟ قال بالموت. وفسر الآية قال: اليقين هو الموت، وليس كما تفسره بعض المذاهب الباطلة، يقولون إن اليقين مرتبة إذا وصلها الإنسان سقطت عنه التكاليف. لا إله إلا الله. التكاليف قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك الصلاة ولا الصيام ولا العبادات، وهو ولا شك ونجزم جزما أنه في أعلى المقامات وأعلى المنازل، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له في ذلك: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هل قال سقطت عني التكاليف أو كذا من هالكلام الباطل؟ لا والله. على كل حال، اليقين هنا هو الموت، ليس لعمل الموت أجل، ما في توقف ولا تردد ولا شيء، بل آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هنا كلمة أيضا للإمام النووي رحمه الله تعالى، قالها عند حديث سفيان بن عبد الله الثقفي. والإمام النووي إمام معروف من شراح الحديث وإمام من أئمة الشافعية رحمهم الله تعالى أجمعين، له كلمات نفيسة. لما جاء عند حديث الاستقامة، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، قال كلمات الحقيقة تكتب بماء الذهب. ماذا قال عن الاستقامة؟ قال: الاستقامة لزوم طاعة الله عز وجل. وكلامه هذا أيها الإخوة دقيق، ما قال طاعة الله، إن شاء الله ما في مؤمن ما يطيع الله، كلنا إن شاء الله أي مؤمن في أي صقع من الأرض هو يطيع الله ويحرص إن شاء الله ويجتهد. النووي رحمه الله نقلت إلى مرتبة أعلى، وهي لزوم طاعة الله عز وجل. ما يكفي أنك تلزم طاعة الله في الحج، أو تلزم طاعة الله مثلا في رحلة طيبة وقد وفقك الله ويسر أمرك، أو جئت في الحرمين الشريفين ورأيت والله الحمد هل الجموع المباركة وهل أجواء الإيمانية، أو مر بك رمضان، أو لا يا أخي، رب الشهور واحد سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم، ولا شك أن هذه الأجواء الإيمانية والرحاب الطاهرة في بيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك والله إنها تعينك على الخير وتزهدك في الدنيا وتشرح صدرك، وبخاصة إذا أنعم الله عليك أيضا بحضور مجالس العلماء وحلق الذكر في الحرمين الشريفين، ثم أيضا تعود إلى بلدك وتستمر على هذا العمل الصالح، ستجد العلماء والله الحمد في كل زمان وفي كل مكان. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، علاوة على أن الدروس في الحرمين الشريفين تنقل والله الحمد عبر منارة الحرمين الشريفين. ادخل اكتب منارة الحرمين الشريفين، تجد الدروس الماضية والحاضرة والآتية بإذن الله عز وجل، فتستفيد. لكن هل معناه أن الإنسان يلزم طاعة الله في الحج ثم يترك؟ لا، بل قال العلماء: من علامة الحج المبرور، كلنا الحجاج نسأل الله يتقبل منهم جميعا، كل يتمنى أن يكون حجه مبرورا، من علامة الحج المبرور قال العلماء: أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه قبل الحج. نعم، كنت مفرطا في أوامر الله، في حقوق الله، متجاوز للنواهي، متقحم للذنوب والمعاصي، اتق الله يا أخي، يجب أن تعود رجع من ذنوبك كيوم ولدتهم، أما ترجع هو نفسك ما تغير شيء، لا هذه والله مصيبة. الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة أيضا تقول أختي أختي، لكن إن شاء الله الإنسان يتفاءل ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى ويغنم هذا الخير. الحمد لله، جئت وسمعت الذكر، سمعت الخطب والمحاضرات، وتنقلت في المشاعر المقدسة، وجئت في رحاب هذين الحرمين الشريفين، لا شك أن هذا مما يعينك على طاعة الله. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله، قال لزوم طاعة الله عز وجل. رب الشهور واحد، رب الأماكن واحد سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أن تريد تعصي الله سواء هنا ولا في أي مكان في العالم، تذكر اطلاع الله عز وجل عليك، حتى ولو كنت في ظلمة، إن الذي خلق الظلام يراني. ذاك الرجل الذي أراد أن يفجر بامرأة وأغلق الأبواب وأغلق كل شيء، فقالت له: يا فلان بقي شيء واحد. قال ما هو؟ قالت: إنه نظر الله عز وجل إلينا. هل يستطيع أن إنسان يقول لا يراني؟ لا والله، حاشا وكلا، الله عز وجل لا يخفى عليه خافية، لا في صغير ولا في كبير، لا في نور ولا في ظلمة. وفي رواية في هذه القصة أنه قال لم يبق إلا الكواكب، هو صعد بها في السطح وما بقي إلا الكواكب. فقالت له المرأة: فأين مكوكبها؟ يعني أين الله الذي كوكبها، الذي خلقها؟ فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يستحضر هذا الكلام العظيم. الإمام النووي رحمه الله يقول: لزوم طاعة الله عز وجل. كما وعدتكم أيها الإخوة، وحتى لا نمل من يعني الكلام مني، فقط أحببت أن نقرأ شيئا من كلام الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، له كلام نفيس عند آيات الاستقامة. آيات الاستقامة في ثمراتها، لأن احنا الآن تكلمنا عن محورين، بقي لنا المحور الثالث والرابع. الثالث في ثمرات وحقيقة الاستقامة، نقرأها الآن في أو نسمعها من كلام الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. اخترت هذا في سورة فصلت، وجاء هذا أيضا في سورة الأحقاف، والموضع الذي في سورة فصلت هو الأطول، فنستمع إليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن المشركين قالوا: ربنا الله والملائكة بناته، وهؤلاء شفاعهنا عند الله،
يعني أشركوا مع الله غيره. نعم.
فلم يستقيموا. وقال أبو بكر رضي الله عنه: ربنا الله وحده لا شريك له.
نعم، هكذا فسر الاستقامة الصديق، فسرها بالتوحيد، قال: الاستقامة ربنا الله وحده لا شريك له. نعم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، ومعنى ركنيها العظيمين النفي والإثبات. نعم.
قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، فاستقام. وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: قد قال الناس ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام.
نسأل الله أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله عز وجل يحسن خاتمتنا على لا إله إلا الله. وأبشر يا أخي، إذا صدقت مع الله، حققت التوحيد وعملت بالطاعة، فإن الله يوفقك لهذه الكلمة العظيمة، ولا يخذل عبده سبحانه وتعالى. نعم.
قال حديث غريب ويروى في هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي معنى استقاموا. ففي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي.
نعم هو الآن القرطبي سيأتي الآن بالأقوال التي رويت في معناها. نعم.
قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. وفي رواية غيرك. قال قلت قل آمنت بالله ثم استقم.
الله
زاد الترمذي قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي.
الله أكبر. هذا يخاف الصحابة رضي الله عنه في مقام عظيم من الخوف من الله والوجل والخشية رضي الله عنهم أجمعين. قال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، أنت الآن علمتني ما معنى الاستقامة، طيب ما شيء ما هو الشيء اللي تخاف علي في حياتي الآن؟ أنا ما الشيء تخاف عليه حتى أحذر منه ولا أقع فيه. اسمع اسمع توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فأخذ بلسان نفسه وقال هذا.
الله المستعان. نعم يعني أخوف ما يخاف عليك هو لسانك، هذا اللسان يريدك المعاطب والمهالك والمساوئ، احفظ عليك لسانك. ولذلك من قال عليه الصلاة والسلام من ضمن لي ما بين فكيه ولحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، وله عدة روايات هذا الحديث. نعم.
قال وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال نعم. ثم استقاموا أي لم يشركوا بالله شيئا.
نعم.
وروى عنه الأسود بن هلال أنه قال لأصحابه ما تقولون في هاتين الآيتين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا استقاموا فلم يذنبوا ولم يلبسوا إيمانهم بخطيئة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقد حملتموها على غير المحمل، قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره.
الله أكبر. شو كلمات يعني أبي بكر رضي الله عنه في التوحيد، مر كل الروايات تدور في هذا تحقيق التوحيد، ولم يلتفتوا إلى إله غيره، لم يعبدوا غير الله، لم يدعوا غير الله، لم يستغيثوا بغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي هي حقه تبارك وتعالى. نعم.
قال ولم يلبسوا إيمانهم بشرك
بظلم، يعني هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر وهو يخطب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فقال استقاموا والله على الطريقة لطاعته.
نعم.
ثم لم يروغوا
روغان الثعالب كما ذكرت آنفا. نعم.
ثم لم يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه
نعم الإخلاص أيضا فسرت الاستقامة بالإخلاص. نعم كلها تدور في فلك واحد في معنى واحد. نعم.
وقال علي رضي الله عنه ثم أدوا الفرائض وأقوال التابعين بمعنى
نعم كل هذا نعم أي الإخلاص أدوا الفرائض القيام بالطاعات هذا بعد التوحيد. نعم.
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتاده استقاموا على الطاعة لله. وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا.
طيب لعلنا ننتقل إلى قول الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا أيها الإخوة الأمر الثالث أو العنصر الثالث ثمرات الاستقامة. نحن الآن تكلمنا عن الأهمية وعن الحقيقة والمعنى، الآن نتكلم ما ثمرات الاستقامة. نحن لن نأتي بشيء من أنفسنا، في ظلال الآيات الكريمات وفي هداياتها أقول أولا أن المستقيم على طاعة الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اختلف أو سيذكر القرطبي وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير وغيره أن الملائكة تتنزل على المستقيم على طاعة الله عز وجل في ثلاثة مواضع. أولا عند احتضاره عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. ثم قال المفسرون ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين العظيمتين ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا الإنسان الآن لما يريد السفر، أنت الآن جئت من بلدك، أو أي إنسان يريد السفر يقف موقفين في يعني في نفسه. الأول أنه يخاف من هذا السفر، ما يدري ما يعرض له في الطائرة أو في السفينة أو في السيارة والطريق، ما يدري، مع إن شاء الله أن الأمور مهيئة، لكن يبقى عند الإنسان خوف وقلق. ثم أيضا أنه يحزن على من سيخلفه في بلده من زوج، من أولاد، من أحبة، من إلى آخره. إذا كان هذا كما قال العلماء سفر من دنيا إلى دنيا، فكيف بسفر هذا الميت وانتقاله من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ أبشر يا من استقمت على طاعة الله، الملائكة تبشرك في ذلك المكان ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخف مما أنت قادم عليه، أنت قادم على روضة من رياض الجنة، ولا تحزن على من ستخلفه في الدنيا، فالله يحفظه لك ويرعاه لك، كما قال جل وعلا في حال اليتيمين وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح في حياته وبعد مماته أهله ودويرات حولهم ما دام هذا الرجل صالحا. لا إله إلا الله. انظر يا أخي كيف الصلاح والهداية والاستقامة يكون فيها خير. لا تخف، الله يحفظ لك أسرتك وأولادك وأهلك، الله يحفظهم لك، أيضا من كان حولهم يشملهم هذا الخير. إذن يا أخي اطمئن وأنت في مثل هذه الحال العظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما في أحد يحب الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إن العبد إذا كان على نور وطاعة بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. الملائكة تبشره ويفتح له باب إلى الجنة، هذا فضل عظيم، يحب لقاء الله والله جل وعلا يحب لقاءه. حتى في قبره يفتح له باب إلى الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. أم وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يقول ابن القيم رحمه الله: كلاهما قادم على الله عز وجل. أنت أين ستذهب؟ يعني أنت ستذهب إلى غير الله؟ لا والله، الموت ينقلك من الدنيا إلى أول بدايات الآخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: أحدهما قادم على الله وهو يحب لقاء الله والله يحب لقاءه، فما أسعده وما أهنأه، الله جل وعلا يحب لقاءه. والثاني يكره لقاء الله والله يكره لقاءه. يقول ابن القيم: ما أتعسه وما أشقاه، نسأل الله السلامة والعافية. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. لكن أبشر يا من استقمت على طاعة الله بهذه البشرى العظيمة جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية من ثمرات الاستقامة أن الملائكة تبشرك وتؤنسك وأنت في قبرك ويفتح لك باب إلى الجنة. والإنسان في قبره هذا هو الواعظ الصامت، هذا هو صندوق العمل، هذا إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر وبكى، حضر جنازة ابنته زينب رضي الله عنها. قال أنس رضي الله عنه: فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وبعض الروايات تدمعان، بكى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فلما يرى ووقف على قبر ولما يدفن يعني لما ينتهى فأخذ بعود وبدأ ينكت في التراب، فرأى الصحابة رضي الله عنهم الهم والغم في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فسكتوا وطأطأوا رؤوسهم. قال فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم، يعني مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الأماكن المرتفعة، تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي بعض الروايات ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. العجيب أيها الإخوة أننا عندما نتكلم في مثل هذه الأمور كأن الإنسان يتكلم عن شيء بعيد، وكما قال بعض أهل العلم إذا لبست ثيابك فتذكر يوما أنك لن تخلعها، سوف تخلع منك بعد الموت. فالإنسان أيها الإخوة يستعد، وإذا كان هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام عظم شأن القبور وكان من علامة قرب أجله صلى الله عليه وسلم أنه زار البقيع سلم عليهم ودعا لهم، قال الراوي كأنه كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام. فيحريب الإنسان أن يستذكر وأن يستحضر هذا اليوم وتلك اللحظة وذلك الموقف عندما يهال عليه التراب والناس يغتنمون، أحب الناس إليه يغتنمون الأجر في إهالة التراب عليه، فتعاد إليه روحه. قال صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه، يسمع قرعا. ونحن نؤمن، والله نؤمن، وليس في قلوبنا أدنى شك من كلامه صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كلام الله تبارك وتعالى. فالإنسان أيها الإخوة يستحضر أهمية الاستقامة والعناية بها. أيضا من ثمرات الاستقامة أن أهلها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم المحشر، في يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم المهول الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهل الاستقامة، أهل الديانة، لهم هدوء وسكينة وبشرى، ولعل الله عز وجل أن يشملهم فيكونوا من السبعة أيضا الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذه أيها الإخوة ثمرات استقامة في الآخرة. في الدنيا أيضا الله عز وجل، الله قال عن الملائكة نحن أولياؤكم، أن الله جل وعلا يهيئ لك الملائكة تحفظك وترعاك وأنت في حفظ الله. أنت إذا كنت في حفظ الله فمما تقلق، مما تخاف، لا تحزن إن الله معنا. لما قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدا من المشركين نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك برجلين أو باثنين الله ثالثهما. فعلام الهم الناس الآن تحس كثير، وللأسف من خلال الأسئلة في قلق، في هم، في خوف، والإنسان ما يدري وش المستقبل، وأعوذ بالله بعض الناس عنده كآبة وسوء ظن بالله عز وجل، وأعوذ بالله، يعني أمور تكالبت، هناك ضعف في الدين ورقة في الإيمان وتعلق بالدنيا وشياطين الإنس وشياطين الجن ووسائل التواصل الاجتماعي لها دور. وأيضا تجد بعض الناس أعوذ بالله يعيش في دوامة من الرعب ومن الخوف، لا من الحاضر ولا من المستقبل. لماذا يا أخي؟ يا أخي يعني ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني متى توكلت على الله فإن الله حسبك. من كان الله حسبه فهو كافيه وحافظه وناصره، علام الخوف، علام القلق. إذن أيها الأخ المبارك، يا من استقمت على طاعة الله عز وجل، أبشر بكل خير في الدنيا والآخرة، أنت في حفظ الله ورعايته بتوفيق وتأييد من الله عز وجل مع ما ينالك من الخير في الدار الآخرة، والله المستعان. نسمع كلام القرطبي رحمه الله تعالى حتى نختم بالعوامل والأسباب المعينة على الاستقامة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عليه قال رحمه الله تتنزل عليهم الملائكة. قال ابن زيد ومجاهد عند الموت. وقال مقاتل وقتادة إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس رضي الله عنه هي بشرى تكون لهم من الملائكة في الآخرة.
نعم هي لاحظ الأقوال هو ذكر هذا وروايات كثيرة. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال والراجح الجمع بين هذه الأقوال, وهذا هو المنهج الصحيح في جمع ما استطعنا أن نجمع. إذا استطعنا أن نجمع بين أقوال المفسرين لا تعارض ولا شف, هذا هو الحسن وهذا هو الطيب. ولذلك قال الحافظ ابن كثير والقول بالجمع بين هذه الأقوال هو القول الحسن, يعني هو القول الصحيح أن الملائكة تبشر المستقيم على طاعة الله. نسأل الله عز وجل أن يسمعني وإياكم هذه البشرى عند موتنا وفي قبورنا وعندما نخرج من قبورنا. نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله, فإننا والله يعني نعترف على أنفسنا بالتقصير والخلل والذنوب, ولكننا نعيش في ستر الله وفي رحمة الله, كما قيل لأبي حازم رحمه الله تعالى كيف أصبحت كيف أمسيت؟ قال أصبحنا وأمسينا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر نعيش في ستر الله تبارك وتعالى. وكما قال محمد بن واسع لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر, لكن هذا ستر الله علينا جل وعلا في الدنيا. نسأل الله أن يمن علينا بالستر في الدنيا والآخرة وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم
قال وقال وكيع وابن زيد البشرى في ثلاثة مواطن. نعم. عند الموت وفي القبر وعند البعث.
نعم الله
ألا تخافوا أي بألا تخافوا فحذف الجار. وقال مجاهد لا تخافوا الموت ولا تحزنوا على أولادكم فإن الله خليفتكم عليهم. وقال عطاء بن ابن أبي رباح لا تخافوا رد
سبحان
نوادكم.
الله يعني هذه جبلة في الإنسان كون أنه يخاف على أولاده يخاف على أسرته ماله, هذا شيء يعني مركوز, لكن سيأتي يوم من الأيام ستفارقه. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. العاقل والله ما يفرح بالدنيا لأنك يوم من الأيام ستغادر ستفارق هذه الدنيا بما عليها إذا كنت والحالة هذه. فالله الله اتق الله عز وجل واستقم وأبشر الله جل وعلا يحفظهم لك. وكم رأينا وقرأنا في سير العلماء تجدهم أيتام ومع ذلك بلغوا في العلم وفي المقام مقامات كبيرة, سواء ممن سبقون الله الداخل أو من هم موجودين علماء كبار أئمة وكانوا أيتاما. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وغير من أهل العلم كانوا أيتاما. السير في هذا طويلة وعريضة على كل حال. اللهم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو من عاش اليتم من أوله وآخره. توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه, توفيت أمه وابنه وعمره 4 سنوات وقيل 5 سنوات, وكان مسترضعا في بني سعد صلوات الله وسلامه عليه. تعلق بجده عبد المطلب فتوفي وعمره 10 سنوات وقيل 11 سنة. قالت أم أيمن كنت أراه صلى الله عليه وسلم يتعلق بعمود سرير جدي عبد المطلب, يتنقل من يتم إلى يتم عليه الصلاة والسلام حتى كفله عمه أبو طالب. ولكنه كان يتما محفوفا برعاية الله وبحفظه, لم يكن يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التشرد والضياع والتسكع في الطرقات والغواية مع أهل الغواية, لا كان محفوظا بحفظ الله عز وجل. قال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى, الله آواه وهيأ له جميع السبل في حفظه والعناية به صلوات الله وسلامه عليه, والله المستعان. نعم
قال وقال عطاء بن أبي رباح لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول. وقال عكرمة ولا تخافوا إمامكم ولا تحزنوا
أمامكم, لا تخافوا أمامكم
ولا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ذنوبكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
نعم هذا أيضا نسيته, هو حقيقة نعم من ثمرات الاستقامة أنهم يبشرون بالجنة
الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يجعل مأوانا ومأواكم جميعا الجنة، وأن يرزقنا أعلى نعيمها وهو النظر إلى وجهه تبارك وتعالى، وأن يرزقنا فيها صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرافقته. نعم.
قوله تعالى: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الله.
أي تقول لهم الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: نحن أولياؤكم. قال مجاهد: أي نحن قرناؤكم الذين كنا معكم في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا نفارقكم حتى ندخلكم الجنة.
الله أكبر. نعم.
وقال الصدي:
نعم، جاء هذا في آيات، الملائكة تقوم معهم إلى الجنة، يصحبونهم إلى الجنة. نعم.
وقال الصدي: أي نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى: والله ولي المؤمنين ومولاهم.
نعم، يعني إذا كان الله عز وجل سخر ملائكته يحفظونك يا عبد الله ويؤيدونك، يحفظونك من شياطين الإنس والجن، من الغوائل، من المصائب، فإن هذا من حفظ الله تبارك وتعالى. من الذي سخرهم؟ من الذي أمرهم؟ هو الله تبارك وتعالى. ففيما الهم؟ ففيما الحزن؟ فيما القلق؟ كما قلت أيها الإخوة، هذا ابتلي به بعض الناس، يعني بعض الناس يعني سبحان الله يعني يخاف، يعني كما قال أهل العلم، ابن آدم يخاف من أمرين: من الموت ومن الرزق، لا يدري كيف يرزق. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين وجعلهما وهما لله تبارك وتعالى، وهما بقدر الله وأمر الله. قال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يعني أنك لن تموت من الدنيا وقد بقي لك فيها شربة ماء، لو لك شربة ماء والله تشربها ثم تموت، لو لك دينار تحصله فضلا عن ما هو أكثر سوف تحصله، فلا تقلق يا أخي، لا تقلق على رزقك. وكما قال بعض أهل العلم: والله لو طردت على وظيفة أو على رزق كما تطرد الوحش خلف فرائسها، والوحش ما يسأل، أسد، نمر وغيره، يطرد والله ما كتبه لك، والله لن تحصل منه شيئا، لكن لو الله كاتبه لك والله لتأخذنه. كما قال بعض أهل العلم: والله لو لك رزق بين فكي الأسد والله قد كتبه لك والله لتأخذنه. من الذي يقرب من الأسد أصلا فضلا أنك تفتح فكيه وتأخذ هذا الرزق؟ لكن إذا الله كتبه لك فإنك ستحصله. فعلام القلق، علام التعلق بالدنيا، علام التعلق بفلان وعلان أن بيده الرزق وبيده العطاء والمنع، نسأل الله العافية، هذا بأمر الله، بيد الله سبحانه وتعالى. نعم، هناك أسباب تبذل، ولكن الأسباب داخلة في التوكل، والتوكل لا يكون إلا على الله عز وجل. الأمر الثاني الموت. الناس الآن يهمهم الحياة، وتجد الناس الآن دائما حديثهم: ما العلاج؟ ما الذي يطيل العمر؟ ما الذي؟ نعم، ما في مانع أنك تعرف مثلا الأسباب التي تعينك في صحتك، هذا طيب لا حرج، بل هذا مأمور به، وأن تحذر الأشياء التي تورثك العطب والهلاك مثل الدهون، أكل دهون أو مثلا شرب الدخان، وهذا حرام ولا شك، وغير ذلك من الأسباب التي تمرضك. نعم، لكن أن تتعلق بالدنيا تعلقا شديدا وأنها فلان يقدم في حياتك أو يؤخر في حياتك، لا والله لا تستقدم ولا دقيقة، ولا تستأخر عن أجلك ولا دقيقة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاطمئن يا أخي، توكل على الله وثق بما عند الله وأبذل الأسباب، ولا شك بل يجب عليك أن تبذل الأسباب المباحة. الإنسان أيها الإخوة يجب أن يفقه التوازن في الحياة، نسبة وتناسب، الإنسان يفقه التوازن في هذه الأمور. ما نقول اجلس في بيتك كن عالة على الناس، لا، اذهب اضرب في مناكب الأرض، اعمل وإلى آخره، ولكن اعلم علم اليقين أن الرزق والفضل بيد الله سبحانه وتعالى. ناس تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي من الملاذ. ولكم فيها ما تدعون تسألون وتتمنون نزلا أي رزقا وضيافة. وقد تقدم في آل عمران وهو منصوب على المصدر أي أنزلناه نزلا، وقيل على الحال وقيل
نعم وهو أيضا نعيم الجنة من نعيمها، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله أنهم كما قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا. حولا يعني انتقالا. ما معنى هذا؟ أنت الآن في الدنيا الحمد لله في نعيم وفي خير، وبعض الأحيان تمر عليك ساعات ما شاء الله في أنس في مناسبة سعيدة أو في رحلة أو في كذا، ولكن نكتمل في النهاية تقول خلاص انتهينا، مللنا من هذا الأكل، مللنا من هذا المكان، غيرها. لا، الجنة لا يمكن ولا يطرأ على ذهنك أنك تمل من نعيمها. لا والله، قال جل وعلا لا يبغون عنها حولا. ثم أيضا من نعيم الجنة أسأل الله يجعلني وإياكم ووالدين من أهلها، لك فيها ما تدعي، ما تطلب، ما تسأل. وقد جاء هذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة أي شيء يتمنونه يأتيهم في الحال، وهذا من نعيم الله تبارك وتعالى ومن فضله عليهم. أيضا من نعيم أهل الجنة أنهم لا يموتون، هذا نعيم عظيم. قال جل وعلا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي ذاقوها في الدنيا. أما نعيم الدنيا فإنه ينغصه الموت، والله نعم نعيمه ينغصه الموت. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح وفي صحيح البخاري وغيره ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش، والله قادر على كل شيء، فيعرض بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت. يا أهل النار أتعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت. وجاء في رواية قال وكل قد ذاقه، يعني كم ما في أحد إلا وسيذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. قال صلى الله عليه وسلم فيذبح بينهما فيطير أهل الجنة فرحا خلود ولا موت، ويزداد أهل النار غما خلود ولا موت. ومن نعيم أهل الجنة أيها الإخوة ما ثبت في الحديث الصحيح في آخره أن الله جل وعلا يقول فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الإنسان الله الحمد الآن في الدنيا في نعيم وفي خير، والله إننا نتقلب في نعم الله من رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، لكن الإنسان لا يدري هل الله راض عنه، هل هي طيبات عجلت له في الدنيا، هل هو استدراج، الله أعلم. لكن في الجنة فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وأما أعظم نعيم أهل الجنة فإنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد. الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. لعلي أيها الإخوة أختم، يعني ونحن قد انتهينا من الآيات، أختم بذكر جملة من الأسباب المعينة على الاستقامة، وقبل أن يعني أذكرها خشة يدركنا الأذان أحب أن أعلن عن دروس جديدة ستكون في رسالة للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى بعنوان نبذة في العقيدة الإسلامية. نبذة في العقيدة الإسلامية سيبدأ الدرس فيها من غد إن شاء الله تعالى، غدا عندنا الأحد فقط، ثم الأسبوع القادم سيعلن عنه، قد يكون بعضها عن بعد بحكم يعني العطلة وكذا، لكن غدا حضوري إن شاء الله تعالى. وهذه الرسالة منزلة على الجروبات أو المجموعات المتصلة بالدرس، ومن يرغب من الإخوة يسجل رقمه عند الإخوة المشرفين ويضاف معنا، أو في التليجرام أيضا، الدرس له موقع أيضا في التليجرام، والكتاب موجود نزله أحد المشرفين على الدرس جزاه الله خيرا، الواحد يتابع معنا ويسمع الشرح.
أيضا ستجد الشرح كغيره من الدروس الأخرى في منارة الحرمين الشريفين. فالله الله يعني نتعاون على الخير. وهو رسالة ماتعة نافعة من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، تعليق وبيان وكلامه واضح إن شاء الله تعالى. أعود مرة أخرى فأختم أيها الإخوة فأقول الأسباب والعوامل المعينة على الاستقامة كثيرة، أولها وأهمها دعاء الله تبارك وتعالى بصدق وبانطراح بين يديه، صدق لجأ إلى الله عز وجل. اسأل الله بما جاء في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. وأوصيك أيضا بدعائين عظيمين حتى تثبت على الاستقامة في القرآن الكريم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال المفسرون الزيغ في لغة العرب لا يكون إلا بعد ثبات، يعني ما في إنسان يعني يزيغ أو فتزل كما في الآية الأخرى فتزل قدم بعد ثبوتها، لا يكون الزيغ ولا الزلل إلا بعد ثبات. يعني إنسان وصل وحل مثلا فيه طين تجده يزل، لكن لو في يابسة ثبت. كذلك الإنسان ما يزل إلا بعد طاعة بعد دين، فسأل الله الثبات على الدين. أيضا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنها، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وجاء في الرواية الأخرى يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، أو كما قال جاء في هذا عدة روايات. احرص يا أخي على الدعاء وبالصدق لجأ، والله جل وعلا بإحسانه وفضله إذا علم من عبده صدق النية والحرص على الخير فإنه جل وعلا لا يخذله. الأمر الثاني العناية بالوحيين الكتاب والسنة. ما معنى العناية؟ يعني أن تهتم. بعض الناس وللأسف بعيد بعيد عن مصدري السعادة والخير في الدنيا والآخرة، وهما القرآن والسنة. طيب القرآن، القرآن قد بين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعتني بالقرآن. يقول عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يقول والدنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن في 3: القرآن ذاته يعني تلاوته حفظه، يجب يكون لك حزب من القرآن، سام بستضيع عليه الأيام ما يقرأ هذا غير صحيح، أقل شيء تختم القرآن في كل شهر مرة، وقد تكلمت في هذا يوما ما في هذا المجلس، الحفظ تحفظ ما تيسر لك، فقه القرآن تدبر القرآن، يكون لك قراءة في كتب التفسير. الثالث وهو التاج وهو النهاية والمقتضى وهو العمل بالقرآن الكريم. أيضا تكون لك عناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يشمل 3 أمور: أولا العناية بسيرته صلى الله عليه وسلم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. كما قلت أيها الإخوة، أما العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يشمل 3 أمور: الأمر الأول العناية بسيرته في حياته عليه الصلاة والسلام، يجب تقرأ في سيرة ابن هشام أو في غيره من كتب السير. الأمر الثاني العناية بهديه صلى الله عليه وسلم، هديه لما يدخل بيته، هديه في السفر، هديه في الأكل، هديه في قيام الليل إلى غير ذلك. الأمر الثالث العناية بسنته الحكمية يعني الأحكام، يجب أن يكون لك معرفة وحفظ للسنة، التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا أيها الإخوة مجالسة العلماء، حضور مجالس العلم، وكما قلت في أول كلامي إن كان في الحرمين الشريفين هذا فضل عظيم، وتحظى 100,000 صلاة وهنا 1,000 صلاة إذا صليت وكسبت الخير والله الحمد. إذا رجعت إلى بلدك الحمد لله الخير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله العلماء في كل مكان، ابحث عن مجالسهم واثني ركبك في طلب العلم. الأمر الرابع معاشرة أهل التقى والصلاح. جاء رجل إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. نعم ابحث عن هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، صاحب الأخيار تجدهم والله الحمد. ابحث عنهم والزم والزم غرزهم تجد الخير بإذن الله. ختاما يا أخي اجمع بين أمرين، المحاسبة والمجاهدة. حاسب نفسك على أعمالك ما مضى من حياتك، أنت الآن تقرب من الموت وتبعد من الدنيا، كل يوم تقرب تقرب حتى ينتهي أجلك. حاسب نفسك ماذا صنعت، ماذا تنوي أن تعمل في المستقبل. الله الله يا أخي أعلنها توبة نصوحة، أقلع أترك ما كنت عليه. وأعظم ذلك نسأل الله العافية الشرك والبدع والخرافات وما بعدها من المعاصي والذنوب، اتق الله. ثم أيضا جاهد نفسك وأبشر، أبشر بقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اللهم اجعلنا ممن استقاموا لك حقا، اللهم اجعلنا ممن استقاموا لك حقا تعبدا ورقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم وأرجعهم إلى بلادهم سالمين غانمين. نلتقي غدا على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.